بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 26.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا باب، هو الباب 20، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وأن الإمام رحمه الله لما ذكر في الباب السابق أن العبادة لله محرمة، عند قبر الرجل الصالح، أن العبادة لله تعالى محرمة عند قبر الرجل الصالح بسبب الغلو. ناسب أن يذكر هنا أن الغلو هو سبب العبادة، لذا منع منه، تحذيرا من الغلو في الصالحين، ذلك أن الغلو فيهم يؤول بهم إلى عبادتهم، قوله في الباب: ما أبو ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، أي أنها إن عبدت سميت أوثانا، ولو كانت لصالحين، ثم ذكر رحمه الله حديث مالك في الموطأ، اقرأ من أول الشرح هذا الحديث.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء، ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا.
نعم، أنت ترى أن الشارح رحمه الله أخذا من أصله يبين لك أن هذا الحديث قد روي مرسلا وروي متصلا، بل وروي فرواية مالك رضي الله عنه يرويها مالك من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إرسال بين. ثم ذكر أن ابن أبي شيبة رحمه الله رواه في المصنف عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر عطاء، وهذه أيضا رواية عند غير ابن أبي شيبة، وهي أيضا عند عبد الرزاق في المصنف أيضا. ثم ذكر أن البزار رحمه الله رواه عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، يعني وصله، يعني وصله هذا الحديث. بارك الله فيكم، اختلف فيه وصلا وإرسالا، وإن كان حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه البزار هو صحيح، وكذلك الإسناد إلى زيد إلى عطاء بن يسار صحيح، إلا أنه مرسل. وطريق البزار هي من طريق عمر بن محمد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. والصحيح في عمر بن محمد الراوي له عن زيد أنه العمري الثقة، كما رجحه الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وكذا قبله البزار والشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، وهو الصحيح. وبذلك يصح إسناد هذا الحديث من طريق حديث من رواية أبي سعيد رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله تعالى: وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله:
هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والبخاري في التاريخ وأبو يعلى في المسند وغيرهم من طريق حمزة بن المغيرة عن سهيل به، وهو حديث صحيح الإسناد. نعم.
قوله: روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. مات سنة 79، وكان مولده سنة 93 وقيل 94، وقال الواقدي: بلغ 90 سنة. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه، كما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. انتهى. ولخوف الفتنة.
نعم. حديث مالك رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال رحمه الله: قد استجاب الله دعاءه، ثم ذكر كلاما، نعم، ونقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله من نونيته، ثم قال: ودل الحديث على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، فلا يوصل إليه، حيل بينه وبين الناس بهذه الجدران الثلاثة التي حيط بها قبره عليه الصلاة والسلام، فالوصول إليه مستحيل غير ممكن. وتتميما لهذا الكلام أقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكلم عن هذه المسألة وعلق على هذا الحديث وشرحه شرحا متينا كما في مجموع فتاويه للعلامة ابن قاسم رحمه الله، فقال: فهو صلى الله عليه وآله وسلم لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقع فيه المشركون وأهل الكتاب، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد وعن الصلاة إليها لئلا يتشبهوا بالكفار، كما نهاهم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يتشبهوا بالكفار. ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبد الملك بنوا عليها حائطا وسنموه وحرفوه لئلا يصلي أحد إلى قبره الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي موطأ مالك عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ ولله الحمد وثنا كما اتخذ قبر غيره، بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة. وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدا من أن يدخل إليه ليدعو عنده ولا ليصلي عنده ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره، لكن من الجهال من يصلي إلى حجرته أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام منهي عنه، وهذا إنما يفعل خارجا عند حجرته لا عند قبره. وإلا فهو ولله الحمد استجاب الله دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثنا. فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها، لأنها حجرتها. قال: ما كان أحد يدخل إلا لأجلها، ولم تكن تمكن أحدا أن يفعل عند قبره شيئا مما نهى عنه. وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبني حيطا عليها حائط آخر، كل ذلك صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا. وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون، ولا يأتي إلى هنالك إلا مسلم، وكلهم معظمون للرسول عليه الصلاة والسلام، وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة، فما فعلوا ذلك ليستهان بالقبر المكرم، بل فعلوه لئلا يتخذ وثنا يعبد ولا يتخذ بيته عيدا، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم. والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء، وهو الرمل الغليظ، ليس عليه حجارة ولا خشب، ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها.
نعم. ثم قال: ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله تعالى عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أثرا في ذلك. قال ابن وضاح: سمعت عيسى ابن يونس يقول. قال الحافظ ابن وضاح رحمه الله في البدع والنهي عنها في هذا الأثر، قال: سمعت عيسى ابن يونس. من هذا عيسى ابن يونس؟ قال: مفتي أهل طرسوس يقول. سمعت عيسى ابن يونس مفتي أهل طرسوس يقول. فذكر الأثر هنا الذي ساقه المصنف رحمه الله كاملا. ثم قال، أعني ابن وضاح، قال عيسى بن يونس وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون الشجرة فقطعها من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر أيضا أخرجه الحافظ ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة في المصنف من طريقين: عن ابن عون عن نافع به. وهذا الأثر فيه انقطاع بين نافع وعمر رضي الله تعالى عنه، ورجاله ثقات، مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا الأثر في فتح الباري قال: وعند ابن سعد بإسناد صحيح. صحح إسناده الحافظ ابن حجر، نعم، في الفتح هكذا قال رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أنه يريد صحة الإسناد إلى نافع، وهو كذلك. كيف عرفنا هذا؟ أقول: عرفناه أنه رحمه الله لما ترجم لنافع في التهذيب نقل قول الإمام أحمد رحمه الله في نافع، أن الإمام أحمد قال: نافع عن عمر منقطع، نافع عن عمر منقطع. ونافع رحمه الله ورضي الله عنه له رواية عن عمر عند أبي داود في السنن. قال الحافظ ولي الدين العراقي في تحفة التحصيل معلقا على هذه الرواية قائلا: وهي واضحة الإرسال، يعني الانقطاع، يريد بالإرسال هنا إيش؟ الانقطاع. قال: وهي واضحة الإرسال، وصرح بذلك الزكي عبد العظيم في مختصره، يقصد به من؟ الحافظ المنذري رحمه الله. فقال، أي المنذري، نافع عن عمر منقطع انتهى. وذكر بعد ذلك أثر المعرور بن سويد قال صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح إلى آخر هذا الأثر. هذا الأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه وابن وضاح في البدع والنهي عنها. وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن سعيد بن منصور قد رواه وصحح إسناده الإمام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ذكر في الاقتضاء أن سعيد بن منصور قد رواه وصحح الإسناد أين؟ في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى ثبوت هذه القصة وأيد ذلك ومال إليه مال إلى ثبوت القصة. بكل حال شيخنا الناقد ربيع بن هادي حفظه الله في تحقيقه للتوسل قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذه القصة قصة قطع عمر لهذه الشجرة التي بويع تحتها أو عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي بيعة الرضوان، هي بيعة ماذا؟ الرضوان. أقول أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الجهاد باب البيعة في الحرب ألا يفر، تحت هذا الباب قال باب البيعة في الحرب ألا يفر، وقال بعضهم على الموت لقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تحت هذا الباب أسند الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رجعنا، يقول ابن عمر رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، كانت رحمة من الله. يقول الراوي فسألت نافعا على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال لا بل بايعهم على الصبر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح سيأتي في المغازي موافقة المسيب بن حزم والد سعيد، موافقة المسيب بن حزم موافقته والد سعيد موافقة المسيب لابن عمر على خفاء الشجرة، يعني قبل أن في العام الذي جاءوا من قابل ما وجدوا هذه الشجرة. يقول ابن عمر فما اجتمع منها من اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. يقول الحافظ سيأتي في المغازي موافقة المسيب بن حزم والد سعيد لابن عمر على خفاء الشجرة وبيان الحكمة في ذلك لماذا خفيت. يقول الحافظ وهو ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير. ما هو الخير الذي حصل تحتها؟ المبايعة، بيعة الرضوان. لما ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر أو ضر كما نراه الآن، يقول الحافظ مشاهدا فيما هو دونها، حكايات محكية الناس تلتصق بها فيما دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله، أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. قال ويحتمل أن يكون معنى قوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها، يعني للآية، انتهى المراد. الحافظ يقول سيأتي في المغازي، يعني في كتاب المغازي من صحيح البخاري، موافقة المسيب لابن عمر، يشير رحمه الله إلى ما أخرجه الشيخان في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت ما هذا المسجد، يعني الذي يصلون عنده، ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. قال فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، يعني بما رأيت، فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها، خفي موضعها يعني، فلم نقدر إيش عليها. يقول هذا الكلام من؟ المسيب والد سعيد. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها، وعلمتموها أنتم فالله أعلم. قال الحافظ في الفتح قوله فقال سعيد، أي ابن المسيب، قال سعيد هذا الكلام، لما قال إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لم يعلموها وعلمتموها أنتم فالله أعلم، قال سعيد هذا الكلام منكرا. قال وقوله فأنتم أعلم هو على سبيل التهكم، على سبيل إيش؟ التهكم. قال وفي رواية قيس بن الربيع إن أقاويل الناس كثيرة، إن أقاويل الناس ماذا؟ كثيرة. فهنا ظاهر الرواية أن المسيب قد وافق ابن عمر على خفاء مكانها، على خفاء ماذا؟ مكانها. قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. قال الحافظ النووي في شرح مسلم قال العلماء سبب خفائها ألا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله، رحمة من الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار قال معلقا على حديث الباب هذا الذي معنا، حديث الباب، قال وقد كره مالك، ذكر عقبه، قال وقد كره مالك وغيره من أهل العلم، وقد كره مالك وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، ونقله عنه أيضا مقرا له الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في فتح الباري له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية قال: لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزاني سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثلما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. قال ابن القيم: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. قال شيخ الإسلام: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا، إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به. وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه. انتهى ملخصا.
نعم. ثم ذكر رحمه الله يعني في الشرح ما جاء في مغازي بن إسحاق وغيره. الإسناد في هذا إلى أبي العالية الصحيح كما صححه الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله، لكن نعم ما بعد ذلك في ألفاظه منكرات، وهذا من فعل أهل الكتاب كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يحتج بمثله. علق القصة هذه أيضا ذكرها الإمام ابن تيمية، وذكرها أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم كما نقل الشارح. نقل بعد ذلك قول الإمام ابن القيم: ففي هذه القصة، هذا كلام الإمام ابن القيم موجود في إغاثة اللهفان مطولا سيأتي تتمة له. قال: ففي هذه القصة، قال ابن القيم: ففي هذه القصة، في هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به. هذا الكلام من قوله ففي هذه القصة لئلا يفتتن به هو لفظ شيخ الإسلام المنقول بعد من الاقتضاء. تتمة كلام شيخ الإسلام أنه قال: ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة. هكذا تتمة الكلام، واضح؟ نقل: اقتبس تلميذه الإمام ابن القيم، نعم، سطرا كما ترون أو جزءا من الكلام وتبناه وأقره ولم يعتبر بهذا سارقا. قال رحمه الله تتمة كلام شيخ الإسلام ابن القيم، قال: ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله. قال رحمه الله: فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا. تتمة كلام الإمام ابن القيم: فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه، وأقاموا لها سدنا. القبور جعلوا لها إيش؟ سدنا وخدام، وجعلوها معابد أعظم من المساجد. فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك، ودعوا عنده وسنوا لذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه من الخلوف الذين خلفت بعدهم، وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، أي سلكوا هذا السبيل. وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمصار عدد كثير في الفتوحات والجهاد وغير ذلك، وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا دعا عنده ولا استشفى به ولا استسقى به ولا استنصر به. ومن المعلوم أن مثل هذا، يعني لو فعل، مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه، على نقل ما هو دونه. أما وأنه لم ينقل عن أحد منهم، لا في شرق الأرض ولا في غربها، لا شمالا ولا جنوبا، دل على أن هذا الفعل غير جائز، ولم تسر عليه ماذا؟ سادات الأمة من العلماء والصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن ذلك من الكبائر.
اشتد غضب الله، هذا فيه إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله جل وعلا. قوله اشتد غضب الله، الشدة هذه تدل على ماذا؟ على تحريم هذا الأمر وتغليظ النهي عنه، وفيه أيضا التنبيه على سبب لحوق اللعن بهم، التنبيه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بها حتى صارت أوثانا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي القرى للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث: كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام: ومالك قد أدرك التابعين، ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام، فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين. فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية، فلهذا كره مالك ذلك في هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة، انتهى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. ثم ذكر عن الطبري رحمه الله في القرى لقاصد أم القرى عن أصحاب مالك نقلوا عن الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه أن كأنه كان يكره قول المرء زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله، يعني استدل لذلك المنع بالحديث، وأنه كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام مالك رحمه الله أدرك جملة من أهل العلم والفضل من التابعين أو من جاء بعدهم، وهم أعلم الناس بهذه المسألة، خاصة أقول أن هذه المسألة متعلقة بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام مالك مفتي وإمام دار الهجرة، والمعني بمن أدركهم من أهل العلم في المدينة، ممن أدركهم من أهل العلم في المدينة يكرهون هذا اللفظ، ذلك أن هذا اللفظ زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معلوما ولم يكن مستخدما عندهم رحمهم الله، فهو لفظ مهجور متروك، إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اللفظ صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية لا الزيارة الشرعية. زيارة القبور تنقسم إلى مشروعة وممنوعة، فهذا اللفظ أرادوا به الزيارة إيش؟ البدعية الممنوعة، وهو قصد الميت لسؤاله ودعائه كما يفعل بعض الناس أصلحهم الله حتى الآن، المدد المدد، بل هذا سمعته الأسبوع المنصرم، نزلت لصلاة العصر في المسجد النبوي فسمعت رجلا يقول المدد يا رسول الله، أوقفته قلت اتق الله يا رجل عربي، وذكرته وخوفته بالله، فهم جاءوا من وليس من هنا، يعني من خارج البلاد، جاء من أحد الزوار والمعتمرين، لكن هذا الأمر موجود ومستقر في أذهان جملة وعقول كثير من بعض أهل الإسلام في بعض البلدان، أليس كذلك؟ فهم يعني استخدموا مثل هذا اللفظ لتبرير وتمرير هذه الزيارة الممنوعة. قال والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وليس هذا بمشروع باتفاق الأئمة، يعني المعتد بهم، الأئمة المعتد بهم من سلف الأمة الصالح ومن سار على سبيلهم ممن جاء بعدهم. فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل، هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى حقا ومعنى إيش باطلا في مثل هذا المنع والصحيح، ومن مسالك أهل الأهواء والبدع كما قرر هذا شيخ الإسلام في الرد على البكري أن من طرائق أهل البدع استخدام الألفاظ المجملة، استخدام الألفاظ المجملة في مثل هذه المواطن، طبعا كل هذا تمريرا وتبريرا لهذه المخالفات الشرعية. هذا اللفظ المجمل أين وقع؟ وضحه لك شيخ الإسلام أن مالك رحمه الله كره أن يتكلم باللفظ المجمل في أي لفظة كانت، ووجه الإجمال فيها. تريد أن تعرف ذلك مفصلا؟ ارجع إلى كلام شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أتى على كلام مالك وأوضح وجه الإجمال فيه، أوضح هناك وجه الإجمال الذي كرهه الإمام مالك في مثل هذه اللفظة. قال: لفظ مجمل يدل على معنى إيش؟ فاسد، يدل على معنى صحيح، ولفظ ومعنى إيش؟ لا تستخدم، قف. قال: بخلاف الصلاة عليه والسلام، أي لفظ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما أمر الله به. فلفظ الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس لفظا مجملا. وفي حديث كعب بن عجرة عند أبي داود وغيره: قد علمتنا الصلاة عليه، فكيف نسلم عليك يا رسول الله؟ فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يسلمون عليه ويصلون عليه. قال: أما لفظ الزيارة في عموم القبور عندكم فلا يفهم منها مثل هذا المعنى، صحيح؟ أما اللفظ، لفظ المنقول، هذا الكلام المنقول عن شيخ الإسلام هو موجود في فتاويه الكبرى بالنص، هو موجود في الفتاوى الكبرى المجلد الثالث منه، الصحيفة 58، قرر نحو هذا الكلام في رده على الإخناء في التوسل والوسيلة أيضا في مواطن عدة وغيرها من كتبه، وأيضا قرره الإمام ابن عبد الهادي في الصارم المنكي الرد على السبكي. اللفظ، قال: أما لفظ الزيارة في عموم القبور فقد لا يفهم منها، عندكم قرأتم فلا يفهم، لا، اللفظ فيه فقد لا يفهم. قال: ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، مع زيارته لقبر إيش؟ أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار، يعني تذكر الآخرة والاتعاظ بمن مات. وحديث زيارته لقبر أمه عند مسلم في الصحيح. فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع، بخلاف ما إذا كان المزور إيش؟ معظما في الدين كالأنبياء والصالحين. تمشي عند بعضهم في بعض البلدان، ورأيت هذا في قديم الزمان في إحدى البلاد، بلاد المسلمين مع الأسف، قالوا: هذا يعني جامع كبير. هذا الكلام قرابة 40 عاما هذا رأيته، لا أدري موجود الآن ولا غير موجود. فلما رأينا هذا الجامع وهذه القبة الكبيرة، قد حانت وقت الصلاة، جئنا لندخل لنصلي، وإذا بهذا المسجد في ناس داخلة وناس خارجة وكذا، ما إيش هذا، مسجد ولا ما هو؟ ظاهره مسجد، باطنه معبد يعبد فيه غير الله. وإذا به قالوا: هذا مولانا ما أدري مين، وفلان بن علان العلاني بارك الله فيك، ويعني قبره وقبور طلابه بجواره هكذا، يعني مبنية وعليها العمائم الكبير والصغير والوسط كل على حسب، وفوق رأس كل ميت وضريح الآلة التي كان يستخدمها في العزف، يعزفون الموسيقى. هذه الولاية هذه إيش؟ عجائب من عجائب الزمان. في مثل هذا الناس إذا ما دخلوا قالوا هذا الولي، هذا مجاب الدعوة، ادعوا الله عنده، افعلوا كذا، اطلبوا اطلبوا، المريض والمريضة والتي لا تنجب والذي لا لا إلى آخره، العقيم وغيره، كل يأتون إلى مثل هذا، أنواع من الشرك عجائب بدعوى أن المزور معظما في الدين واتخاذهم ماذا شفعاء عند الله. فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا كره مالك ذلك. مالك قد نبهت على هذا من قبل، كراهة الإمام مالك والإمام الشافعي وأئمة السنة المتقدمين، لفظ الكراهة يطلق ويراد به التحريم، كما بين هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين المجلد الأول منه في إطلاقات أئمة السنة السابقين من السلف، قال رحمه الله: فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر فليس فيه هذه المفسدة. انتهى كلامه يعني المنقول هنا. طبعا نقله باختصار رحمه الله من كلام شيخ الإسلام كما قلت وفي فتاويه الكبرى، ثم نقل قال: وفيه يعني من فقه الحديث وفوائده أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، خشي أن يقع. هذا ذكره المصنف رحمه الله يريد به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي المسألة الثالثة في الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200، ومات ليومين بقيا من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100، وله 64 سنة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم والموحدة، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة 200 أو 300، وهو ساجد، ولد سنة 21 في خلافة عمر. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وفي رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور، ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم، قال حدثنا أبو الأشهب، قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج. قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله قول مجاهد رضي الله عنه في تفسير آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان يلت السويق للحاج. قول مجاهد رضي الله عنه ورحمه أخرجه ابن جرير في التفسير لأنه قال ولابن جرير بسنده وهو صحيح. وأما ابن عباس وأثره رضي الله عنه فعند البخاري في الصحيح. سلك المصنف رحمه الله عن الشارح ترجمة وساق ترجمة للإمام الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وتأمل كلام الإمام بن خزيمة حين قال لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، كان من المجتهدين لا يقلد أحدا وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. في هذا الكلام وهذه الترجمة تستفيد الرد على من أوجب عدم الخروج على المذاهب الأربعة، وعلى من حصر وقصر الحق في المذاهب الأربعة. التفقه ودراسة متن فقهي على مذهب بحسب بلادك، إن كان المذهب السائد فيها المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، كونك تتفقه على مذهب وتدرس متنا فقهيا في ذلك لا حرج في هذا ولا ضير فيه، بشرط ألا تتعصب للمذهب، فإن المحرم هو التعصب، هذا أمر. الأمر الثاني أن تدرس هذا المتن الفقهي على عالم حاذق متبع للدليل يظهر لك المسألة ويفهمها لك، فإن كانت تخالف النص والحديث والسنة وتخالف الأدلة بيّن لك وجه بطلانها بالدليل. ولعل من أقرب الأمثلة إلى هذا لتدركوا ما كان يصنعه شيخنا العلامة الفقيه المتفنن محمد الصالح العثيمين رحمه الله، فهو عالم بالمذهب أعني مذهب الحنابلة ومدرك له جدا، وشرحه ويشرحه لما كان حيا رحمه الله يظهر لك المسائل ويفندها لك ويعرفها لك، ثم إذا كانت المسألة تخالف الدليل انتصر للدليل. فالممنوع هو التعصب لماذا؟ للمذهب. فمن قال بأنه لا يجوز التفقه على غيرها هذا باطل، والذي يقول أن الحق محصور فيها فهذا أيضا مبطل وقوله باطل. فهذا الإمام ابن جرير رحمه الله ما كان شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا ولا حنبليا، بشهادة الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان من المجتهدين ولا يقلد أحدا، وغير هذا كثير. فهمتم؟ فإياك وقول بعضهم نعم محتقرا من لم يتمذهب على المذاهب أحد المذاهب الأربعة يلغي ويطرح فقه مذهب أهل الحديث، فيطرح ذلك طرحا والعياذ بالله ولا يعتبر قولهم قولا، وهذا باطل. فقهاء الأئمة رحمهم الله الذين يعلون بالخلاف وحكايته يعتنون أيضا بذكر خلاف فقهاء أهل الحديث وأئمة الحديث. وكذلك من يقول بعدم الاعتداد بمذهب الظاهرية قول فاسد، فإنه مذهب معتبر، مذهب فقهي معتبر، ولا زالت العلماء في كتب الخلاف الموسع تذكر جملة من الأقوال ومنهم مذهب الظاهرية أو داود ومن على كان من كان على مدرسته. ولا عبرة بقول من يقول فلا تكونوا شوكانيين ولا صنعانيين ونحو ذلك، فهذا كلام ليس عليه أثارة من علم، إنما يجب التعصب للدليل والتمسك للدليل واتباع الدليل. هذه الكتب الفقهية والمختصرات هي تقريب للمسائل لتتضح للطالب فيترتب عنده الفهم، لا لأن تتعصب، لا لأن تتعصب لها، افهموا هذا. فالذي يمنع بالدراسة بالكلية باطل هذا القول، لا يجوز أنك تمنعه، وكذلك الذي يوجب دراستها هذا باطل، لا يوجب، لا يجوز لك أن توجب على الناس هذا. فمن درس لا حرج، ومن تمذهب وأخذ فقها غير هذا بطريقة علمية صحيحة على معلم حاذق هذه طريقة صحيحة، لأن الحق ليس محصورا فيها، ليس الحق محصورا فيها، افهموا هذا. ونقل عن الإمام أيضا ترجم للإمام الثوري رحمه الله، وأنه حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه. هذه أيضا مع أنه معاصر للإمام مالك رحمه الله، هذا وفاته 61 و100 وذلك 79 و100، معاصر له رحمه الله. وهكذا بارك الله فيكم. ثم نقل قال قوله وكان قوله كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، هذا هو الشاهد من الأثر، هذا هو الشاهد من الأثر. ما هي المناسبة للترجمة؟ أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. إذن كونه كان من الصالحين لا يعني ذلك بعد أن يعبد أن لا يكون القبر ماذا؟ وثنا، كما قلنا في بيان معنى الترجمة أولا. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالعزة وقد تقدم بيانه، نقف عند هذا. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.